باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طبعا كلنا تألمنا لما شفنا أولادنا بيذبحوا من أجل المسيح، وإن كان بنقول من قلبنا يا بختهم فعلا، وياريتنا كلنا زيهم، وزي ما قالوا أبائنا الكبار الحياة الحاجات دي بتزود إيماننا مش بتنقصه، وبتزود ثقتنا في عقيدتنا مش بتهزها، وبالتالي احنا بنفرح لهم لانه فعلا اللي هم خدوه كان نفسنا كلنا ناخده، لكن هم اللي استحقوه كمختارين. عاوز اكلمكم عن آية بتقول خرجت لخلاص شعبك، خرجت لخلاص شعبك، هتلاقوها في حبقوق 3:13. حبقوق ده بالذات من اكتر الناس، هو كله 3 إصحاحات، ياريت تروحوا تقروه، اللي بيقول له ليه يا رب، ليه ساكت على الظلم، ليه شايف شعبك بيتظلم وساكت، لغاية امتى هكلمك وما تردش علي. فحبقوق حاسس بينا قوي، وعاش نفس المشاعر اللي كلنا حسناها وحسنها، حتى متى يا رب، حتى متى. فجاله الرد في آخر إصحاح، ودايما الأنبياء الصغار تلاقي في الأول كده الصراخ والوجع والتعب، وعلى آخر النبوة تلاقوا الأخبار المفرحة جدا. فيقول له خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير، معريا الأساس حتى العنق. عارفين لما يجوا يهدوا بيت، لو هدوه كده بس من بره يتبني تاني بسرعة، لكن لو عاوزينه يهدوه وما يطلعش تاني يجيبوا الأساس من تحت ويشيلوه خالص. فقال له خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير، معريا الأساس حتى العنق. سلام. سلا دي عادة بتشوفوها فين؟ في المزامير. وسلا دي عادة بتبقى مقطع موسيقي وغالبا معها دموع. يعني عارفين الموسيقيين الكبار زي داود النبي لما كانوا يقولوا مزامير ما كانش كله كلام، ساعات يبقى فيه عزف بين قطعة وقطعة، لكن مع الانفعالات تلاقي غالبا مع هذه الموسيقى المقدسة دي او اللي هي بيتقال عليها المزامير تلاقي إما في دموع إما في تعزيات وأفراح. فزي ما بعد ما قال الآية دي زي اللي مش قادر يكمل، أخيرا سحقت رأس بيت الشرير، أخيرا خرجت لخلاص شعبك. عاوز أكلمكم في دقايق كده قبل ما نقعد نجتمع للصلاة عن سؤال بيشغلنا دايما، متى وكيف، متى يخرج الله لخلاص شعبه وكيف يخرج الله لخلاص شعبه. احنا دايما بننتظر التدخل الالهي، عادة مستعجلينه، وعادة حاطين له شكل معين يدخل فيه، انما ربنا حساباته مختلفة وطرقه مختلفة. فتلاقي ربنا دايما يفاجئنا بوقت غير اللي احنا حاسبينه وبطريقة غير اللي احنا متوقعينها، وكالعادة يطلع اللي ربنا بيعمله احسن جدا من اللي احنا كنا نترجاه او نتمأمن. تعالوا نمشي في التاريخ كده، قبل ما نمشي في التاريخ نراجع كم حقيقة كده ترد على الوجع اللي جوانه. اول رسالة، يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص. واحد ممكن يقول يعني ما كانش يجي ملاك ويمنعهم من الجريمة دي، سهل، هو ده صعب على ربنا؟ ما اسهل ان يجي ملاك ويحوش ايديهم عن هذا الذبح. طب والشهداء دول يروح عليهم الاستشهاد، هم يتخانقوا مع الملاك، مين قال ان يمكن ده احسن تصرف؟ لا. طب مش ربنا يعمل ويسوي في ساعتها؟ ما هو ممكن يعمل، بس استنوا، هو لما بيعمل حاجة كده يعني محسوبة وليها وقتها وليها شكلها، ومن الأساس بيشيل حاجة من أساسه. ما أبعد أحكامه عن الفحص. خلونا دايما لما نقف قدام مواقف ملهاش تفسير واضح، دايما الآية دي تيجي في بالنا: ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص. محدش يقدر يقول لك غلط وصح يا رب، أنت دايما صح وأنت عارف اللي بتعمله كويس، ودول أغلى ناس عندك، أطيب وأغلى ناس عليك، وبالتالي دي بالنسبة لهم هدية، وبالنسبة لأهاليهم مع كل الألم هدية برضو، لأن هم بالألام دي هيترقوا درجة في نصيبهم الأبدي. يقول لا يتباطأ الرب عن وعده، برضو حقيقة أخرى لازم نراجعها. إن كان أحكام الله فوق الاستقصاء فوق العقل، كمان الله لا يتباطأ، لما يقول هتدخل يبقى هيتدخل، ومن أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم أصنع الخلاص علانية. ربنا ما بيقولش كلام يطلع أبدا في الهوى. لكنه لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. في ناس تقول هو ما بيتحركش بسرعة ليه؟ استنى بس، كل حاجة ليها حسابات، البطء والسرعة دي معاييرك انت غير معايير ربنا. لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس. يعني لو ربنا اتدخل بسرعة عدد الهالكين هيبقى أكتر. ربنا مش عاوز الناس تهلك مهما كانوا قصات القلوب، لعل بعضهم عنده فرصة توبة، لعل بعضهم لسه ربنا هينور عقله وهو يستجيب فيتأنى. يتأنى ليه؟ يقول يا أولادي انتوا زعلانين ليه؟ اللي وصل السماء يا بخته، واللي تألم يا بخته، وديكوا هتصلوا وتصوموا ويا بخته كنتوا كمان، سيبوني أشوف شغلي مع البعيدين دول. هو عارف بيعمل ايه. لا يشاء ان يهلك الناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. مرة تاني وقت موسى النبي، نفتكر ان موسى اتقالت عليه حكاية الخروج دي، قال الرب اني قد رأيت مزلة شعب الذي في مصر، سمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم. كلكم بدون استثناء قلبكم توجع، كم وكم اهالي الشهداء واقرب الناس ليهم، اكتر واحد موجوع مين؟ ربنا له المجد. في كل ضيقهم تضايق. ربنا ما هواش اله لا يشعر. ازاي ده؟ ربنا لما لقى مريم ومرسى بيبكوا بكى معاهم. الهنا يتوجع مع ألمنا، الهنا اب طيب فيعلم اوجاعنا جيدا، يعلمها جيدا، وبالتالي نثق تماما انه حاسس بينا انه هيعمل احسن حاجة. تعالوا نعدي على التاريخ كده على مظالم ومآسي ونسأل السؤال اياه: متى وكيف تدخل الله؟ شخصية زي يوسف العفيف، راجل مظلوم من يومه، يا رب خدت امه بدري، رحيل ماتت بدري، وبعدين تحول الى عبد محروم حتى من ابوه شويتين وبقى سجين، يا رب ده ورا بعض كده ظلم ظلم ظلم، ما بيشوفش راحة ولا أب ولا أم ولا أخوات ولا تعزيات ولا. وبعدين يبقى الواحد لو في زمن يوسف يقول له يا رب ما تخف عليه، طيب كفاية، طيب خد له سنتين عبد يرجع لحضن أبوه بقى كفاية، طب كم سنة سجن، طب كفاية، وربنا مطور. يا رب ليه بطيء في الاستجابة؟ ليه مش بترد بسرعة؟ وربنا يفضل ساكت. وقد نتهمه بالظلم، وقد يتهم البعض بالقسوة، وممكن الناس تقول هو ربنا مش حاسس بيوسف بكل الغلب اللي فيه ده. وبعدين كلنا عارفين امتى يتدخل ربنا؟ في وقت معين العالم كله هيضيع، ويعقوب وبيته كله هيموتوا من الجوع، ويتطلع يوسف من السجن ويبقى رئيس وزراء مصر وينقذ العالم وينقذ اخواته، ونقول له حكمتك وقت ايه محسوب بدقة شديدة، وطريقة ما تخطرش لحد على بال. مين يقول ان يوسف يطلع بالطريقة دي؟ احنا اقصى ما نتمنى انه يبان انه الست دي ظلمته واتسجن غلط، ياه يبقى كتر خيرك قوي يا رب. لا لا لا، في حسابات احلى من كده، في طريقة افضل من كده، وفي معاد احسن كتير من المعاد اللي احنا نختار. حكاية شعب مظلوم، شعب ربنا في العهد القديم قعد 400 سنة مظلوم من ساعة ما دخل بيهم يوسف. أول ما يوسف حط راسه ابتدت المظالم. جه فرعون ما يعرفش اللي عمل يوسف وبدأ يذل في العبرانيين لدرجة كانوا بيموتوا عيالهم الذكور في أحكام قاسية جدا والشعب يصرخ. طب وبعدين؟ وربنا يطول باله. ليه مطول بالك يا رب؟ انت ما بتحبش الظلم زي ما قال حبقوق، عينك ما بتستحملش تشوف الظلم. قال له كده تقوم تبص على الظلم وتسكت. وبعدين تعدي سنين وسنين وسنين لغاية ما يتولد موسى وهو كمان يتعرض للظلم وكاد يموت، وبعدين يتربى في بيت فرعون، وتمر الأيام وربنا يقول استنوا علي، أنا شايف الوقت وشايف الطريقة. ما كان ممكن تخرجوا من بدري عن كده، لا أنا هخرجكم بطريقة ما تتنسيش عبر الأجيال 3500 سنة، والطريقة اللي خرج بيها هذا الشعب ما تتنسيش. كل يوم في الهوس الأول نسبح بخروج الشعب. ليه؟ ده انتوا هتخرجوا بمعجزات. وبعدين يجي الشخص المثال اللي يختاره ربنا شبيه بالمسيح له المجد، موسى النبي، يختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة ويخلص الشعب بيد قوية وزراع رفيعة. إنما لو استجاب قبل كده وبطريقة أقل من كده ما كانتش تطلع بالجمال ده. حصار وقت أليشع. أليشع النبي ده راجل بركة عظيم جدا، تلميذ إيليا النبي. وبعدين وقتها يحصل حاجة صعبة، تحاصر مدينة السامرة اللي هو عايش فيها اللي هي عاصمة مملكة إسرائيل في الوقت ده، يحاصروا من شعب اسمه الآراميين أضعاف أضعاف عددهم، والملك يعني ما عندوش ما فيش في إيده حاجة. لدرجة اللي صح اللي قبل ده على طول ملوك الثاني ستة يحكوا قصة الواحد ما استحملهاش لما يقراها، إن أم طبخت ابنها عشان تاكله من كتر الجوع، واتخانقت هي والتانية عشان كانوا متفقين ده يتاكل في يوم والتاني يتاكل في يوم. فالملك كان على آخره، مفيش الناس بتموت من الجوع فعلا. طب يا رب ما تتدخل. صحيح انت بتأدب شعبك، ساعتها كان تأديب لشعب اسرائيل. الا وأليشع النبي يقول لهم على فكرة بكرة الدقيق بكذا والشعير بكذا، يعني ايه؟ الاكل هيرخص خالص وهيتباع بكرة بفلوس. فالملك يهيج اول ما يسمعه، يتغاظ منه ويطلع العسكري يقول له يا سلام ربنا هيفتح طاقة في السماء. قال له انت بالذات مش هتاكل. وبعدين يحصل حاجة، طب هيجي الخلاص منين؟ ما هو محاصرين بقالهم شهور. الموضوع بسيط قوي عند ربنا، يحلها بطريقة ما تخطرش على بال حد. يقول اسمع جيش الاراميين صوت مركبات وصوت خيل. صوت جيش عظيم، الجماعة اللي بره دول الاراميين اللي محاصرين يسمعوا صوت. ربنا عمل صوت بس، والصوت ده رعبهم. كل واحد قال لأخوه يبقى ملك إسرائيل استأجر ضدنا ملوك الحسين وملوك المصريين يأتوا علينا. قاموا وهربوا وتركوا خيامهم وخيلهم وحامرهم. طب ما المحاصرين مش دريانين، ربنا يرتب ترتيب آخر دقيق وعجيب. يبقى في شوية ناس عندهم برس دول طايلين يدخلوا السامرة لأن ممنوعين من التواجد وسط الناس، ولا عارفين يعيشوا مع الأراميين يذبحوا. وبعدين قالوا لا بقى احنا هنطلع من عزلتنا، احنا كده كده ميتين من الجوع، نروح للآراميين حنوا علينا برغيف عيش كويس موتونا كويس هنخسر ايه. راحوا ناحية المعسكر لقوا كل الاكل قاعد والدنيا فاضية ومفيش جيش. فضلوا ياكلوا. وبعدين قالوا ده احنا ما عندناش دم، يعني الناس بتموت جوه. فجريوا على الصور وقعدوا ينادوا يا جماعة صدقونا الاكل بره ببلاش. طبعا قالوا لا دي مؤامرة، محدش راضي يصدق، لحسن نفتح الباب من هنا يكونوا الأرامين مستخبين يدخلوا يحرقونا كلنا. فين لما أقنعوا الملك، طب ما أنت عندك حصانين اللي عايشين ولا حاجة قبل ما يموتوا من الجوع، طلعهم وخلاص باتنين فرسان يبصوا نغامر وخلاص. طلعوا لقوا فعلا كده، إنه كل الجيش انصرف وكل الخير بقى ببلاش، والراجل العسكري حطوه على الباب عشان ايه ينظم الدخول والخروج. الناس داست عليه من كتر الجوع ومكلش بسبب اللي قاله. انما مين كان يتوقع ان الحصار ينتهي بصوت وبشوية برس؟ دول يعملوا ايه دول في معركة خسرانة زي كده؟ حصار آخر حصل وقت أشعياء. أشعياء النبي جاء وقت سنحريب ده ما بيتغلبش خالص، ملك مرعب بتاع بابل ده بتاع عاشور. وبعدين بعت ربشاقي ده واحد من أقوى قادة الجيش عنده، بقى يستهزئ باليهود ويتريق على ربنا ويزل فيهم، وحاصر أورشليم وقال لهم كل البلاد اللي قبلكم اتسوت بالأرض، انتم ما تجوش حاجة في دمشق ولا في أي بلد من اللي عدين عليها خربنا. سلموا بالذوق بدل ما ايه كلكم بدون استثناء تبادوا. حزقية الملك اترعب، قافلين الأسوار، بعت لأشعياء قال له شوف لك حل. فأشعياء قال له ما تخافش، ربنا بيقول ما تخافش، بدال غلط في ربنا ما تخافش، دي مش دي موضوع ربنا خلاص. حزقية فضل قلقان شويتين، أشعياء قال له ما تخافش، بقول لك ما تخافش ربنا هيتصرف. فضل التاني عمال ايه يناوش كده. في ليلة واحدة خرج ملاك ربنا ضرب من هذا الجيش 185,000 ماتوا بدون يعني بدون حرب. طب وهو ده كان حد يحسبها دي؟ لأنهي معركة اللي طلع قد كده؟ وكان جيش مين اللي يقف يغلب كل العدد ده؟ والمرة اللي فاتت كان صوت، والمرة دي ملاك، وفي وقت يوسف كانت مجاعة، وفي وقت وكل حاجة ليها طريقتها، وكل حاجة ليها معادها. لما تبص على السبي وقت بابل، انت عارفين شعب الله عدى على فترات سبي كتير من اجل التأديب. في عز السبي وهم مزبيين وظروفهم قاسية يطلع منشور وقرار كأنه قرار اعدام كل اللي يسجد لربنا. عندنا الثلاث فتي يقولوا احنا بقى ما بنسجدش غير لربنا، يموتونا يحرقونا مش فرق، زي ولادنا الحلوين دول اللي شرفوا الكنيسة اللي سبعت. فقالوا احنا ما عندناش مشكلة نتحرق ولا نموت، انما احنا هنفضل نعبد الهنا. اللي يحصل ايه؟ ربنا يسيب الازمة. طب يا رب اطفي النار قبل ما يدخلوا، لا. طب فوق الملك، لا. طيب نزل نار تأكل الناس الوحشة دي، برضو لا. وما ليه تعمل ايه؟ اسكتوا بس واتفرجوا. يدخلوا النار، يترموا في النار، واللي يحصل ولا كان في الحسبان، النار تبقى زي الندى. ويتمشى معهم المسيح ويتشاف بعنين الناس من بره ان في واحد رابع بيتمشى، والملك يقول لا طلعوهم طلعوهم، ويطلع منشور انه هذا هو الاله الحقيقي، هو ده ربنا بجد، لان ما حدش يعرف يعمل كده غير ربنا. يبقى ليها وقت وليها طريقة. في نفس الوقت بتاع بابل ده تنتهي المملكة دي ازاي؟ دي مملكة قوية جدا. الناس تصورت ان المملكة دي لن تنتهي لما بابل بدأت كده تحتل العالم كله. قالوا دي مملكة لا تقهر ابدا. وبعدين نلاقي واحد تعبان كده اسمه بلشاصر، ده حفيد نبوخذ نصر. بلشاصر قاعد على الملك وهو يملك العالم كله، وبلشاصر ده طالع فيها وعمال يشتم في كل الناس وبيغلط في ربنا كمان. ويعني زيادة يعني في الكبرياء قال لهم هاتولي أواني الهيكل اللي سرقناها من أورشليم نشرب فيها خمر. وربنا ساكت، ساكت وشعبه مزبي، وساكت والراجل ده عمال يتريق على ربنا وساكت، بس كل حاجة لها معاد وليها طريقة. وهو بيشرب في الخمرة في أواني الهيكل لقوا إيد بتكتب على الحيطة في القصر كده، وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. يعني أنا مطول بالي عليك وبعدين إيه بحاول أشوف لك أي وزن كده أكمل معاك ولا لا، خلاص أحصى الله ملكوتك. في الليلة دي مات بلشاصر ودخلت مملكة فارس وانهارت مملكة بابل تماما. ايه ده بالبساطة دي؟ احنا بنتكلم في مملكة تحتل العالم ولا تقهر ولا تستبدل، ومحدش متوقع ابدا التغيير ده. يا سلام، هي عند ربنا شغلة يشيل ممالك ويحط ممالك ويغير الجغرافيا والتاريخ بمنتهى البساطة. وكل ده ودانيال كان عايش وشايف وشاهد. السبي وقت الفرس، دخلنا في مرحلة تاني. وقت الفرس برضو قالوا لا، ده ان كانت بابل دي كانت قوية ده الفرس دول اقوى، دول بقى ايه جبابرة وما بيتغلبوش أبدا. واليهود مسبيين وغلابة، لا ليهم جيش ولا ليهم حد صاحب، ولا يطلع واحد من أعظم ملوك فارس، واحد اسمه كورش، ربنا يقول له رجع اليهود بلادهم وسيبهم يعمروا بلادهم ويعمروا الهيكل. جاية من الوثني من الأممي. طب ازاي؟ طب يا رب مش هتهد مملكة فارس؟ قال لا، ونهدها ليه المرة دي؟ ما تخليها تشتغل هي لحساب شعب الله. كل حاجة لها طريقة وكل تجربة لها وقتها، فتبقى مملكة فارس بتخدم على شعب الله عكس كل المعايير والمقاييس. في نفس بقى صروف فارس دي، فارس دي قعدت بتاع 200 سنة مثلا، تيجي قصة أستير، مؤامرة محكمة تماما لإبادة شعب الله تماما، زي اللي كانت بتحصل من كام سنة، مؤامرة محبوك. هامان ده أصله يعني خبيث جدا، وعنده قدرات وإمكانيات أنه يعمل اللي هو عاوزه، وبعدين المؤامرة دي مين اللي يقلبها رأسا على عقب؟ بنت شابة صغيرة اسمها أستير، بتحب ربنا، كبرها ربنا، عملها ملكة، الراجل عمها راجل قديس اسمه مردخاي، غاوي صوم وصلاة، النفرين دول قلبوا الحكاية، قلبوها خالص. بقى همان وكل المؤامرة يروحوا وشعب الله يتمجد. طب دي طريقة غير الطريقة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. ربنا له طرق كتير قوي، متى وكيف ما تسألش، ثق في أحكامه لكن ما تسألش. طب ندخل على السبي وقت اليونانيين، ما هو شعب ربنا عادة مذبي، ولاد ربنا عادة في الدنيا دي مضطهدين. وقت اليونانيين تطلع حاجة تاني غير كل اللي فات، يطلع واحد اسمه يهوذا المكب، شخص بيحب ربنا هو وعيلته جدا، متشددين ومتمسكين بالشريعة، يقوموا بثورات اليونانيين في عزهم مش قادرين عليهم، ويقفوا يدافعوا عن الإيمان وقتها الإيمان اليهودي، ويحاموا عن الشعب، ويكسبوا جولات وحروب لا يمكن يعني بحسابات السياسة والعسكرية تنجح. ده ايه ده؟ دي طريقة كمان من طرق ربنا انه يشتغل بناس مش محسوبين. طب ندخل على العهد الجديد. العهد الجديد نلاقي مذبحة في اول صفحات العهد الجديد، حتى مش مذبحة شباب، مذبحة ايه؟ اطفال. ايه يا رب ده؟ انت بشايف اطفال بيتذبحوا بسببك، ما هو بسبب المسيح له المجد، بسبب له المجد يسوع اللي اتولد في الوقت ده، ذبحت اطفال بيت لحم. ساكت؟ دول عيال صغيرة، دي اطفال، دي امهات بيتذبح اطفالهم على صدرهم، ما اصعب وابشع المنظر. حتى ربنا يسكت، يسكت بس مش بيسكت على طول، لمعات. ما تعديش كم سنة وهيرودس ده يموت، يقوم ربنا يسوع يرجع تاني بلاد اليهود، يطلع هيرودس اللي بعده، ما هو هيرودس جاب هيرودس كبير وصغير، الصغير ده أصعب من أبوه كمان. هيرودس التاني ده اللي جه مطرح أبوه ده، ده راجل مفتري، ده شارك في صلب ربنا يسوع له المجد، وبعدين هو ده اللي قتل يوحنا المعمدان، وهو ده اللي أعدم يعقوب الرسول، وده اللي سجن بطرس الرسول، وده اللي كان طايح في الكنيسة. يا سلام، شويتين كده وفجأة الرجل ده حصل له موتة غريبة قوي، الدود يأكله هو عايش، ضربه الدود ومات موتة صعبة قوي. طب يا رب يعني، طب مش كنت تضربه قبل ما يعقوب الرسول يروح السماء؟ ليه ما يجي يعقوب السماء يعني، حصل ايه؟ طب مش كان يموت بدري كده قبل ما يوحنا المعمدان، كان يوحنا يقعد له شوية، ده ما فيش زيه أعظم مواليد النساء، ما أبعد أحكامه عن الفحص. إنما هو هيرودس هيطول؟ لا مش هيطول، مش هيطول طبعا، وله حساب عند ربنا. وقت ربنا يسوع، رؤساء الكهنة والكتبة، الناس دول كأن ما لهمش كبير ولا حدش يقدر يقف لهم، سلطات وتهديدات، حتى بيلاطس بيخاف منهم لأن هم يعني تعبين، بيعرفوا يلعبوه ويقولوا له قيصر ومش قيصر، وبعدين ما بيتغلبوش يعني. يا سلام، متغلبوش ده عند البشر، لكن عند ربنا، ربنا يسمح لهم حتى إلى صليبه. وهم دول اللي قتلوا استفانوس الشاب الجميل أول الشمامسة، يعني حاجة حلوة. طب وماله برضو ربنا سايبهم. وبعدين هم دول اللي قاموا بموجة الطهات في أول كام إصحاح في الكنيسة. بعد كده تدور عليهم تلاقيهمش في التاريخ خالص. ليه؟ سنة 70 ميلادية كل دول أبيدوا تماما. مش هم بس، كل اليهود المتعجرفين المتعصبين اتذبحوا، أبيدوا تماما لما دخلوا الرومان في طار بقيت بينهم وبين اليهود. هدموا أورشليم وحرقوا الهيكل ودكوا الدنيا كلها وذبحوا اليهود. متى وكيف؟ حكمتك يا رب. له معاد وله طريقة في كل حاجة. لما يجي الحكم الروماني، يا رب اخترت ليه تيجي في الزمن الصعب ده؟ القياصرة دول ما عندهمش رحمة عادة، قلبهم حجر وعاملين الرومان طبقة غير كل البشر وبيستعبدوا كل الناس. تتولد في الزمن ده وتخلي الكنيسة الأولى تطلع في المناخ الصعب ده؟ لا في حقوق إنسان ولا في احترام لبني أدمين ولا في أي حاجة. ربنا يقول لا، أنا عاوزها تشتغل في الجو ده. يبدأ العهد الجديد في زمن الرومان، تتولد كنيسة العهد الجديد تحت حكم قاسي جدا من القياصرة، وبعضهم مجانين فعلا زي نيرون. وبعدين كل الرسل يضطهدوا بدون استثناء، كلهم يستشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب، ويوحنا يتعذب بس ربنا يطول في عمره عشان يكتب الإنجيل ورسائله والرؤية. بولس الرسول يتحاكم بدل المرة مرات. طب يا رب ما تشيل الحكم الروماني. لا نشيله ليه؟ هيتشال بس لسه ليها أوانها. وبعدين تمر السنين وتلاقي الرومان دول انتهوا ولا حد سامع بيهم دلوقتي، واختفت الإمبراطورية الرومانية وكل المجازر دي. بس طلعوا لنا بقى ماري جرجس وماري مينا وابو سيفين، ويعني ادوا الكنيسة كده غنى من الشهداء في الزمن الروماني. احبائي، لما الواحد يستعرض التاريخ ان كان عهد قديم ولا عهد جديد ولا تاريخ الكنيسة، يتأكد من قاعدة واضحة جدا: ربنا عارف بيعمل ايه كويس، وربنا شايف كويس قوي، وسامع كويس قوي، وحاسس كويس قوي. سامع صراخ شعبه، وسامع أنات الأمهات، وسامع صلوات يسوع اللي بتطلع من الشهداء قبل ما يستشهدوا، وموجوع أكتر من أي حد لأن دول ولاده. بس هو له حسابات تانية، له حكمة أعلى من حكمتنا، له رؤية أجمل جدا من رؤيتنا. شايف أن الباب الضيق هيدخلنا على السماء. في ناس تقدر على الاستشهاد، في ناس على الوجع والألم، في ناس على الصوم والصلاة على قدنا، بس كله يدخل من الباب الضيق. لكن من ناحية العدل هو له معاد يعدل الموازين. أختم وأقول إيه؟ ثقوا يا أحبائي أولا في محبة ربنا. ربنا بيحبنا جدا. مش معنى لما نشوف منظر زي كده أن ربنا مش بيحب الناس دول، وإلا يبقى ما بيحبش نفسه مش اتصلب. لما يكرم أولاده بشركة آلامه على هذا المستوى من الألم، دول يبقوا أغلى عياله، دول يبقوا غالين عليه قوي، لأنهم اشتركوا من نفس الكأس. فاكرين لما يعقوب ويوحنا جايين يقولوا له، أو مامتهم بتقوله عاوزاهم عن يمينك وعن شمالك، كانت الإجابة إيه؟ يقدروا يشربوا من الكأس، أو الشباب الحلو ده شربوا من الكأس. أي كرامة ليهم. يقدروا يصطبغوا، ما الصبغة هي الدم. أيوة دول يقدروا، ياريتنا كلنا نقدر. ثقوا في محبة ربنا. ربنا بيحب شعبه جدا، بيحب كنيسته، بيحب ولاده، ومن حبه لينا بيسمح لنا بالحاجات. ثقوا في حكمة ربنا. ربنا بيحرك التاريخ كله، بيحرك العالم كله، مش بيحرك نفر نفر، لا، ده هو بيشتغل على الكبير وعلى الصغير. أدق الأمور بيحسبها، وأكبر الأمور بيتعامل معها. فإحنا بنبص تحت رجلينا وبنبص على قد تفكيرنا. لا خلينا بقى إيه، نسلم لحكمة الله. كما علت السماء عن الأرض، علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم، ما أبعد أحكامه عن الفحص. كل مرة نشوف حاجة زي كده نقول حكمتك يا رب، حكمتك أعلى من تفكيرنا، لكننا نثق أن وراء ما تصنع حكمة لازم هنكتشف ولازم هنشكرك عليها. ثقوا في قوة الله. ربنا اللي قلب ممالك قبل كده وسد أفواه أسود وأطفأ قوة النار وغير التاريخ، وقف لجيوش بمئات الآلاف، مش هيعرف يحمي عياله؟ سهل جدا يستر على أولاده ويحميهم أو ينعم عليهم باستشهاد أو بآلام، هو شايف كل واحد يمشي إزاي عشان يدخل السماء. ثقوا أن ربنا قادر، ربنا قوي جدا، وربنا عارف بيعمل إيه. خلونا دايما نفتكر التلاتة دول، ربنا بيحبنا، ربنا حكيم، ربنا قادر، وبالتالي الحياة الأبدية مستنيانا. ثقوا في الحياة الأبدية. احنا ليه نمسك في الدنيا دي؟ ولادنا دول بيقولوا لنا درس مهم، ما تمسكوش في الدنيا، ما تستاهلش تتعلقوا بيها ولا تمسكوا فيها، لأنه الحياة الأبدية مستنيانا. لما حد يسبقنا للسماء نقول من كل قلبنا طوباهم يا رب اللي اخترتهم وشرفتهم بالسماء. ربنا يدينا حكمة ونعمة ويثبت إيماننا. لإلهنا كل مجد وكرم.